السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وحقيقة الأمر إخواني أن الكتاب من أوله إلى آخره متصل بعضه ببعض، ومن العزيز أن تفصل بينهم، ولكن نسدد ونقارب. سأقرأ بعض الفقرات مما سبق فاسمعها جيدا حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. قال أي الإمام: والمقصود أن إله العبد الذي لا بد له منه في كل حالة وكل دقيقة وكل طرفة عين، فهو الإله الحق الذي كل ما سواه باطل، الذي أينما كان فهو معه، وضرورته إليه وحاجته إليه لا تشبهها ضرورة ولا حاجة، بل هي فوق كل ضرورة وأعظم من كل حاجة. ولهذا قال إمام الحنفاء أي إبراهيم: لا أحب الآفلين. وهذا أي الذي ذكره الإمام مبني على أصلين. لا تتابع اسمع فقط. وهذا مبني على أصلين، أحدهما أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإخلاص العمل له وإفراده بالتوكل عليه هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه، كما عليه أهل الإيمان وكما دل عليه القرآن، لا كما يقوله من يقوله إن عبادته تكليف ومشقة، على خلاف مقصود القلب ولذته، بل لمجرد الامتحان والابتلاء كما يقوله منكر الحكمة والتعليم، أو لأجل التعويض بالأجر لما في إصاله إليه بدون معاوضة منة تكدره، أو لأجل تهذيب النفس ورياضتها واستعدادها لقبول العقليات كما يقوله من يتقرب إلى النبوات من الفلاسفة. ده الأصل الأول. الأصل الثاني أن كمال النعيم في الدار الآخرة أيضا به تعالى برؤيته وسماع كلامه وقربه ورضوانه، لا كما يزعم من يزعم أنه لا لذ في الآخرة إلا بالمخلوق للمخلوق من المأكول والمشروب والملبوس والمنكوح، بل اللذة والنعيم التام في حظهم من الخالق تعالى أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. يقول: إذا تبين هذا، أي ما سبق من أن حاجة العبد إلى إلهه لا تشبهه حاجة ولا ضرورة، ومبني على أصلين: أن الإيمان بالله عز وجل هو غذاؤه وقوته، وأيضا أن كمال السعادة في الآخرة مقرون أو موقوف على رؤيته عز وجل والتلذذ بسماع كلامه. يقول: إذا تبين هذا، ظهر أن أحدا من المخلوقين لا يقصد منفعتك بالقصد الأول، بل إنما يقصد منفعته بك، وقد يكون عليك في ذلك ضرر إذا لم يراعي المحب العدل، فإذا دعوته فقد دعوت من ضره أقرب من نفعه. وأما الرب تبارك وتعالى فهو يريدك لك ولمنفعتك لا لينتفع بك، وذلك منفعة لك محضة لا ضرر فيها عليك. هذا الذي قرأناه في اللقاء الماضي، وكما ذكرت وأنبه علي وعليكم لابد من مدارسة ومراجعة هذه الكلمات حتى ترسخ في قلوبنا ويظهر أثرها على سلوكنا. ولا نتوكل إلا على الله، ولا نستعين إلا به، ولا نحسن الظن إلا به سبحانه وتعالى. يقول: وجماع هذا أنك إذا كنت غير عالم بمصلحتك ولا قادر عليها ولا مريد لها كما ينبغي، وجماع هذا. وصلتم له؟ ده اللي هنبدأ منه إن شاء الله. وجماع هذا أنك إذا كنت غير عالم بمصلحتك ولا قادر عليها ولا مريد لها كما ينبغي. وصلت يا أخوانا؟ لسه أرى بعض الإخوة ما زال يقلب الصفحات. نعم، أو دس لفتح هذا حقولنا هنرجعه. طيب، أول الدرس اللي فات يا أخوان قلنا هنعيده مرة ثانية. أبدأ خلاص يا مصطفى؟ طب ماشي. وجماع هذا أنك إذا كنت غير عالم بمصلحتك ولا قادر عليها ولا مريد لها كما ينبغي، فغيرك أولى أن لا يكون عالما بمصلحتك ولا قادرا عليها ولا مريدا لها. والله سبحانه وتعالى هو يعلم ولا تعلم، ويقدر ولا تقدر، ويعطيك من فضله لا لمعاوضة ولا لمنفعة يرجوها منك، ولا ليتكثر بك أو ليتعزز بك، ولا يخاف الفقر، ولا تنقص خزائنه على سعة الإنفاق، ولا يحبس فضله عنك لحاجة منه إليه واستغناء به، بحيث إذا أخرجه أثر ذلك في غناه سبحانه وتعالى. أو مثل هذه المعاني يعظم الرب في قلبك، ومن ثم تستقيم أمورك في الحياة. وهو يحب الجود والبذل والعطاء والإحسان أعظم مما تحب أنت الأخذ والانتفاع بما سألته. فإذا حبسه عنك فاعلم أن هناك أمرين لا ثالث لهما. أحدهما أن تكون أنت الواقف في طريق مصالحك، وأنت المعوق لوصول فضله إليك، وأنت حجر في طريق نفسك، وهذا الأمر هو الأغلب على الخليقة. فإن الله سبحانه وتعالى قضى فيما قضى به أن ما عنده لا ينال إلا بطاعته، وأنه ما استجلبت نعم الله بغير طاعته، ولا استديمت بغير شكره، ولا عوقت وامتنعت بغير معصيته. وكذلك إذا أنعم عليك ثم سلبك النعمة فإنه لم يسلبها لبخل منه ولا لاستئثار بها عليك، ولا لاستئثار بها عليك. مفهومة؟ أي لم يؤثر نفسه عليك. لما؟ لأنه غني سبحانه وتعالى. وإنما أنت السبب في سلبها عنك، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. فما أزيلت نعم الله بغير معصيته. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، فآفتك من نفسك وبلاؤك منك. طبعا كما لا يخفى عليكم من أعظم نعم الله عز وجل على العبد كما ذكرنا قبل ذلك الهداية والإرشاد. مش ملينا عليكم أنواع النعم؟ خلق وإيجاد وهداية وإرشاد. خلق خلقك وأوجد لك النعم الحسية التي تتنعم بها، طيب، وأرشدك وهداك إلى طريق الله المستقيم، من أعظم النعم. يعني بناء على ذلك ممكن العبد منا تسلب منه نعمة طلب العلم ونعمة العمل بالعلم بسبب معصية. يعني إياك أن تظن أن سلب النعم موقوف على النعم الحسية فقط، لا، خطأ. أي نعمة تتعرض للسلب بالمعصية يبقى ممكن لا توفق إلى دروس العلم، بل من الممكن أن تحضر ولا يؤثر فيك قط. وليس معنى هذا أن تترك الحضور، إياك ثم إياك، ولكن لابد من المجاهدة والمصابرة والمثابرة حتى تحقق ما أراد الله عز وجل منك شرعا. يقول: فآفتك من نفسك وبلاؤك منك، وأنت في الحقيقة الذي بلغت في عداوتك وبلغت من معادات نفسك ما لا يبلغ العدو منك، كما قيل: ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. ومن العجب أن هذا شأنك مع نفسك، وأنت تشكو المحسن البريء عن الشكاية وتتهم أقداره وتعاتبها وتلومها، فقد ضيعت فرصتك وفرطت في حظك، وعجز رأيك عن معرفة أسباب سعادتك وإرادتها، ثم قعدت تعاتب القدر بلسان الحال والقال، فأنت المعني بقول القائل وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر. ولو شعرت بدائك وعلمت من أين دهيت ومن أين أصبت لأمكنك تدارك ذلك. قلنا قبل ذلك ما قاله العقلاء أن الإنسان العاقل لن يتمكن من النصر بعد الهزيمة إلا إذا وقف على أسباب الهزيمة ثم تفاداه. عدا ذلك كخرط القتاد، إذا ابتليت ببلية أو نزلت بك نكبة ابحث أولا عن أسبابها، فإن وقفت على أسبابها وتخلصت منها زال الأمر وانتهت الإشكالية. يقول: ولو شعرت بدائك وعلمت من أين دهيت ومن أين أصبت لأمكنك تدارك ذلك، ولكن قد فسدت الفطرة وانتكس القلب وأطفأ الهوى مصابيح العلم والإيمان منه، فأعرضت عمن أصل بلائك ومصيبتك منهم، وأقبلت تشكو من كل إحسان دقيق أو جليل وصل إليك فمنهم، فإذا شكوته إلى خلقه كنت كما قال بعض العارفين: وقد رأى رجلا يشكو إلى آخر ما أصابه ونزل به، يا هذا تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك، وإذا عرضتك مصيبة فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أرحم، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. وإذا علم العبد حقيقة الأمر وعرف من أين أوتي ومن أي الطرق أغير على صرحه ومن أي طغرة سرق متاعه وسلب، استحي من نفسه إن لم يستحي من الله أن يشكو أحدا من خلقه أو يتظلمهم أو يرى مصيبته وآفته من غيره. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. هذا ومن المخاطب بهذا الخطاب. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. بعد ذلك الاحتجاج بالقدر والنصوص الواردة في إثباته. يبقى الأمر الأول يا إخواننا الذي قاله الإمام في مسألة سلب النعم عنا وعدم التوفيق، قال الإمام: منك أنت. وحقيقة الأمر حري بكل واحد أن يتدبر في هذا الكلام حتى يصلح من نفسه ويحمل نفسه على الجادة فتستديم نعم الله عز وجل عليه. وأما إذا اعتدي عليك من غيرك بعد أخذك بكل الأسباب المشروعة واستقامتك على الشريعة فهذه من لوازم الحياة ومن الابتلاءات والمحن التي تكفر بها الذنوب أو ترفع بها الدرجات. يقول: الاحتجاج بالقدر والنصوص الواردة في إثباته. فإذا أصررت على اتهام القدر وقلت: فالسبب الذي أصبت به وأوتيت منه ودهيت منه قد سبق به القدر والحكم وكان في الكتاب مسطورا، فلا بد منه على الرغم مني، وكيف لي أن أنفك منه وقد أودع الكتاب الأول قبل بدء الخليقة والكتاب الثاني قبل خروجي إلى هذا العالم وأنا في ظلمات الأحشاء؟ هل أملينا عليكم في هذا المقام مراتب القدر؟ اكتبها حتى لا تنساها. هو القضاء الأزلي والقضاء الميثاقي. التقدير الأزلي أين؟ والتقدير الميثاقي والتقدير العمري والتقدير السنوي والتقدير اليومي. معايا يا شيخ محمد؟ دي معلومات كل ما نكثر من كتابتها وقراءتها ترسخ. أنواع التقدير الخمس: التقدير الأزلي، التقدير الميثاقي، التقدير العمري، التقدير السنوي، التقدير اليومي. يقول: وكيف لي أن أنفك منه وقد أودع الكتاب الأول قبل بدء الخليقة والكتاب الثاني قبل خروجي إلى هذا العالم وأنا في ظلمات الأحشاء حين أمر الملك بكتب الرزق والأجل والسعادة والشقاوة، فلو جريت إلى سعادة ما جريت حتى بقي بيني وبينها شبر لغلب علي الكتاب فأدركتني الشقاوة. فما حيلة من قلبه بيد غيره يقلبه كيف يشاء ويصرفه كيف أراد؟ إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه، فهو الذي يحول بين المرء وقلبه، وهو الذي يثبت قلب العبد إذا شاء ويزلزله إذا شاء. فالقلب مربوب مقهور تحت سلطانه لا يتحرك إلا بإذنه ومشيئته. قال: أعلم الخلق بربه صلوات الله وسلامه عليه: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. ثم قال: اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وكانت أكثر يميني لا ومقلب القلوب. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الحق حتى نلقاه. وقال بعض السلف: مثل القلب مثل ريشة في أرض فلاة تقلبها الرياح ظهرا لبطن. فمحيلة قلب هو بيد مقلبه ومصرفه، وهل له مشيئة بدون مشيئته؟ وهل له، هي الضمان العائد على مين؟ العبد. ركز يا مصطفى. وهل له مشيئة بدون مشيئته؟ هي الضمان الثاني عائد على مين؟ الله عز وجل. كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وروى عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وغلام جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بلى والله يا رسول الله، إن عليها لأقفالها ولا يفتحها إلا الذي أقفلها. فلما ولي عمر بن الخطاب طلبه ليستعملهم وقال: لم يقل ذلك إلا من عقل. نعم، واضحة. وغلام جالس فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن عليها لأقفالها ولا يفتحها إلا الذي أقفلها. لابد من اللجوء إليه. وقال طاووس: أدركت 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون كل شيء بقدر. وقال أيوب السختياني: أدركت الناس وما كلمهم إلا إن قضي إن قدر. وقال عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، قال: كتب الله أعمال بني آدم وما هم عاملون إلى يوم القيامة. وقال: والملائكة تستنسخ ما يعمل بنو آدم يوما بيوم، فذلك قوله: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وفي الآية قول آخر: إن استنساخ الملائكة هو كتابتهم لما يعمل بنو آدم بعد أن يعملون. وقد يقال وهو الأظهر أن الآية تعم الأمرين، فيأمر الله ملائكته فتنسخ من أم الكتاب أعمال بني آدم ثم يكتبونها عليهم إذا عملوها، فلا تزيد على ما نسخوه من أم الكتاب ضرة ولا تنقصه. وده الفهم الصحيح. عشان كده احنا قلنا قبل ذلك الله عز وجل يحاسب العباد على ما عملوا، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. والنصوص متواترة على أن الملك يكتب بعد أن يعمل العبد باختياره، فيقع ما كتبه الملك بعد أن عمل العبد باختياره وفق ما كتب في الأزلي، لا يتقدم ولا يتأخر. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال: خلق الله الخلق كلهم بقدر، وخلق الخير والشر، فخير الخير السعادة وشر الشر الشقاوة. وفي صحيح مسلم عن أبي الأسود الديلي أو كما ذكرنا الدؤلي قال: قال لي عمران بن حسين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون مما آتاهم به نبيهم وثبتت به الحجة؟ قال: قلت: لا، بل فيما قضي عليهم ومضى. قال: أفيكون ذلك ظلما؟ قال: ففزعت فزعا شديدا، وقلت: إنه ليس شيء إلا خلقه وملكه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال: سددك الله، إنما سألتك لأحزر عقلك. إن رجلا من مزينة أو جهينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت ما يعمل الناس ويتكادحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى، أو فيما يستقبلون مما آتاهم به نبيهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: فيما قضي عليهم ومضى. فقال الرجل: ففيما العمل؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان خلقه الله لإحدى المنزلتين فسيستعمله لها، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال مجاهد في قوله تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون، قال: علم من إبليس المعصية وخلقه له. وقال تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، قال ابن عباس: إن الله سبحانه وتعالى بدأ خلق ابن آدم مؤمنا وكافرا، ثم قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ خلقهم مؤمن وكافر. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي يحول بين المؤمن والكفر ومعاصي الله، ويحول بين الكافر وبين الإيمان وطاعة الله. وقال ابن عباس ومالك وجماعة من السلف في قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال: خلق أهل الرحمة للرحمة وأهل الاختلاف للاختلاف. وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شاء ربك لأمن من في الأرض كلهم جميعا، وقال: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، وقال: ولو شاء ربك ما فعلون. وقال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، أي نصيبهم مما كتب لهم. وقال: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، قال الحسن وغيره: الشرك والتكذيب. وقال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، قال محمد بن كعب القرظي: رقم الله عز وجل كتاب الفجار في أسفل الأرض فهم عاملون بما قد رقم في ذلك الكتاب، ورقم كتاب الأبرار في جعله في عليين فهم يؤتى بهم حتى يعملوا ما قد رقم عليهم في ذلك الكتاب. قال ابن عباس: تبت يد أبي لهب وتب بما جرى من القلم في اللوح المحفوظ. لذلك في هنا كلمة قبيحة لعمر بن عبيد الذي كان من أزهد عصره، ولكن لما خالف السنة وخالف النص لا يعادل بعرة. قال هذا الهالك: لو كانت تبت يد أبي لهب في اللوح المحفوظ ما لله على أحد من خلقه حجة. مفهومة؟ لو كانت تبت يد أبي لهب وتب في اللوح المحفوظ ما ليس لله على أحد من خلقه حجة أهلكه الله عز وجل. يعني معناها بينفي القدر ولا قدر، وأن الأمر أنف. وقال مجاهد في قوله تعالى: واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، قال عن الحق. وفي قوله: وجعلنا على قلوبهم أكنة، قال كالجعبة فيها السهام. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وأضله الله على علم، قال أضله في سابق علمه. وقال في قوله حكاية عن عدوه إبليس: فبما أغويتني، قال أضللتني. وقال في قوله: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، قال من قضيت له أنه صال الجحيم. وقال عمر بن عبد العزيز: لو أراد الله ألا يعصى لم يخلق إبليس، وقد فصل لكم وبين لكم ما أنتم عليه بفاتنين إلا من قدر له أن يصل الجحيم. وقال وهيب بن خالد: حدثنا خالد قال قلت للحسن: ألهذه خلق آدم يعني السماء أم للأرض؟ فقال: لا بل للأرض. قال قلت: أرأيت لو اعتصم من الخطيئة فلم يعملها أكان ترك في الجنة؟ قال: سبحان الله، كان له بد من أن يعملها. وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وقال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وقال: وجعلنا للمتقين إماما، أي أئمة يهتدى بنا، ولا تجعلنا أئمة ضالين يدعون إلى النار. وقال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وقال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال زيد بن أسلم: والله ما قالت القدرية كما قال الله عز وجل، ولا كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا كما قال أهل الجنة، ولا كما قال أهل النار، ولا كما قال أخوهم إبليس. لأن قلنا القدرية الذين ينفون القدر ويقولون أن العبد يستقل بخلق أفعال نفسه، وأن الله تعالى الله عن قولهم لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. فزيد بن أسلم يقول: ما قالت القدرية يعني ما قالوا كما قال الله، ولا قالوا كما قالت الرسول، ولا أهل الجنة ولا أهل النار ولا إبليس، يعني أتوا بقول بدعا من القول. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقالت الملائكة: لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقال شعيب: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال أهل النار: غلبت علينا شقوتنا. وقال أخوهم إبليس: رب بما أغويتني. وقال مجاهد في قوله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، قال: مكتوب في عنقه شقي أو سعيد. وقال ابن عباس في قوله: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، يقول: ومن يرد الله ضلالته لن تغني عنه شيئا. وذكر الطبري وغيره من حديث سويد بن سعيد عن صوار ابن مصعب عن أبي حمزة عن مقسم عن ابن عباس: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم بسط يده اليمنى فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب من الله الرحمن الرحيم، لأهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم مجمل أولهم على آخرهم لا ينقص منهم ولا يزاد فيهم فرغ ربكم. وقد يسلك بأهل السعادة طريق الشقاء حتى يقال كأنهم هم بل هم هم وما أشبههم بهم بل هم هم، فيردهم ما سبق لهم من الله من السعادة فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها قبل موته بفواق ناقة. وقد يسلك بأهل الشقاء طريق السعادة حتى يقال كأنهم هم بل هم هم وما أشبههم بهم بل هم هم، فيردهم ما سبق لهم من الله فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ولو قبل موته بفواق ناقة. فصاحب الجنة مختوم له بعمل أهل الجنة وإن عمل عمل أهل النار، وصاحب النار مختوم له بعمل أهل النار وإن عمل بعمل أهل الجنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بخواتيمها. والحديث وإن كان معناه صحيح ويشهد له نصوص صحيحة، ولكن بهذا السياق كما هو واضح ضعيف ولا يصح. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وفي قوله تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فمن يرد، وقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وفي قوله: ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، وقوله: لو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقوله: ولو شاء ربك لأمن من في الأرض كلهم جميعا، وقوله: إن جعلنا في أعناقهم أغلالا، وقوله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ونحو هذه من القرآن. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله عز وجل أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقال عز وجل: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وقال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، ويقول: ليس لك من الأمر شيء، سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم عن طاووس: أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. وفي صحيح مسلم أيضا عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وعرشه على الماء. وفي صحيحه أيضا عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، فحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أملينا عليكم شيء؟ طيب. وفي صحيحه أيضا عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يقدر لابن آدم شيئا لم يكن الله قدره، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج ذلك من البخيل ما لم يكن يريد أن يخرجه. تكلمنا عن أنواع النذر. وفي حديث جبريل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. طبعا جاء اليوم الآخر في نص آخر. وفي الصحيحين حديث ابن مسعود في التخليق وفيه: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ذكر الطبري عن الحسن بن علي الطوسي: حدثنا محمد بن يزيد الأصفاطي البصري محدث البصرة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النوم، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن مسعود حدثني الصادق المصدوق، أعني حديث القدر؟ فقال: إي والله الذي لا إله إلا هو حدثت به، رحم الله عبد الله بن مسعود حيث حدث به، ورحم الله زيد بن وهب حيث حدث به، ورحم الله الأعمش حيث حدث به، ورحم الله من حدث به قبل الأعمش، ورحم الله من يحدث به بعد الأعمش. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. طبعا ثبت أيضا عن الهالك عمرو بن عبيد في حديث الصادق بن المصدوق أنه قال فيه الكفر البواح، حتى قال: ولو سمعت هذا من الله لقلت ما على هذا أخذت علينا الميثاق. يقول: وقد روى حديث القدر، وقد روى حديث تقدير السعادة والشقاوة في بطن الأم من حديث ابن مسعود وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وعائشة أم المؤمنين وحذيفة بن أسيد وأبي هريرة رضي الله عن الصحابة أجمعين. وقال أبو الحسن علي بن عبيد الحافظ: سمعت أبا عبد الله ابن أبي خيثمة يقول: سمعت عمر بن علي الفلاس يقول: إن حضرت من سر من رأي إلى بغداد في حاجة لي، فبينما أنا أمشي في بعض الطريق إذا بجمجمة قد نخرت فأخذتها، فإذا على الجبهة مكتوب شقي والياء مكسورة إلى خلف، وهؤلاء كلهم أئمة حفاظ، ذكره الطبري في السنة. وفي الصحيحين حديث علي بن أبي طالب: ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قيل له: ففيما يعملون؟ قال: نعم، كل ميسر لما خلق له. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار، فقالت: يا رسول الله، طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يدرك السوء ولم يعمله. قال: أو غير ذلك؟ إن الله تعالى خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. أملين عليكم شيء؟ ده الجديد. يبقى نملي بقى، وإن أمليناه في موضع آخر أرجو أن تتسع صدورنا. يعني هذا الذي سأمليه عليكم أمليته تقريبا في مسجد الرحمة، فنمليه مرة ثانية ولا بأس أبدا في ذلك. الورق والأقلام مكتوبة موجودة لمن أراد. يعني هنحاول إن شاء الله نلخص حتى نفرغ من المبحث قبل انقضاء الوقت. اكتب عندك: إشكال حول قول عائشة رضي الله عنها عصفور من عصافير الجنة. إشكال حول قول عائشة رضي الله عنها عصفور من عصافير الجنة. الحديث طبعا مكتوب عندك لأن الورقة دي هتلصق في هذا المكان، مظبوط؟ طيب اكتب عندك: أنكر النبي صلى الله عليه وسلم أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها في حكمها على ذلك الصبي بالجنة. وكان غلاما من الأنصار، ووجه الإشكال في ذلك أن الأدلة المتواترة والإجماع منعقد. وجه الإشكال في ذلك أن الأدلة المتواترة والإجماع منعقد أن أولاد المسلمين في الجنة، ومن ذلك قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، الآية، قال أبو عمر الداني توفي سنة 44 و400، والذين آمنوا واتبعتهم يعني الكبار الذين بلغوا التكليف. قال أبو عمر الداني قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم يعني الكبار الذين بلغوا التكليف، ألحقنا بهم ذريتهم يعني الصغار الذين لم يبلغوا التكليف، قاله ابن عباس. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، قال علي بن أبي طالب رحمكم الله، أصحاب اليمين هم أطفال المسلمين، وقال ابن عبد البر ولا مخالف في ذلك من الصحابة، ومن الأدلة أيضا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي حسان أنه قال قلت لأبي هريرة إنه قد مات لي ابنان، فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا، روى مسلم من حديث عن أبي حسان أنه قال: قلت لأبي هريرة إنه قد مات لي ابنان، فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ قال: نعم. قال: من؟ نعم. قال: نعم، صغارهم دعاميص الجنة. صغارهم دعاميص الجنة. دال عين ألف ميم ياء صاد، دعاميص الجنة. افتح قوس. جمع دعموس، وهي دويبة تكون في الماء لا تفارقه، وهي دويبة تكون في الماء لا تفارقه. أي نعم، أي أن هذا الصغير في الجنة لا يفارقها. نعم، حاضر. جمع دعموس وهي دويبة تكون في الماء لا تفارقهم، أي أن هذا الصغير في الجنة لا يفارقها. وقيل أن الدعموس هو الدخال في الأمور، شكل الدخال. الدعموس هو الدخال في الأمور، يعني يتدخل في كل شيء. وعليه يكون المعنى الدخال. نعم، الدخال في الأمور. وعليه يكون المعنى أن صغار المسلمين الذين ماتوا ولم يبلغوا الحلم سياحون في الجنة، لا يفارقونها ودخلون في منازلها، ودخلون في منازلها، سيحون في الجنة لا يفارقونها ودخلون في منازلها لا يمنعون من موضع. لا يمنعون من موضع. ده كله معنى كلمة ايه؟ ضعاميص الجنة. ايه في القوس؟ يتلقى احدهم اباه او قال ابويه، يتلقى احدهم اباه او قال ابويه، فياخذ بثوبه او قال بيده، فياخذ بثوبه او قال بيده، كما اخذ انا بصنفة ثوبك هذا. يتلقى أحدهم أباه، يتلقى أحدهم اللي هو مين؟ الطفل الصغير، أو قال أبوي، فيأخذ بثوبه أو قال بيده. أبو هريرة أراد أن يمثل لأبي حسان فقال: كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا. بصنفة، افتح قوس، أي طرفه. فلا يتناهى في القوس، فلا يتناهى، فلا يتناهى، أو قال فلا ينتهي، فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة، حتى يدخله الله وأباه الجنة. ده أيضا من الأدلة التي تدل على أن أطفال المسلمين الذين ماتوا قبل الحلم في الجنة. اكتب عنده. ومن الأدلة أيضا ما رواه البخاري من حديث سمرة بن جندب. ومن الأدلة أيضا ما رواه البخاري من حديث سمرة بن جندب في قصة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها قال: وأما الرجل الطويل الذي في الروضة، أي نعم، في قصة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم عليه السلام، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. نعم، فإنه إبراهيم عليه السلام، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. أول السطر. وسئل الإمام أحمد عن أطفال المسلمين فقال: ليس فيه خلاف أنهم في الجنة. أول السطر. قال النووي رحمكم الله، قال النووي: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين، أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة. أجمع، كلام النووي، من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة. وعليه، فكيف التوفيق، وعليه فكيف التوفيق بين النصوص التي اتفقت على أنهم من أهل الجنة، وعليه فكيف التوفيق بين النصوص التي دلت على أنهم من أهل الجنة وبين إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها. الجواب: أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة قولها: عصفور من عصافير الجنة، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة قولها: عصفور من عصافير الجنة، لأنها قطعت لطفل معين بالجنة، دون أن يكون عندها على ذلك دليل قاطع. لأنها قطعت لطفل معين بالجنة دون أن يكون عندها على ذلك دليل قاطع، فأطفال المؤمنين وإن كان حكمهم من حيث الجملة أنهم في الجنة، لكن لا يشهد لمعين منهم بذلك. أعيد، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة قولها عصفور من عصافير الجنة لأنها قطعت لطفل معين بالجنة دون أن يكون عندها على ذلك دليل قاطع، فأطفال المؤمنين وإن كان حكمهم من حيث الجملة أنهم في الجنة لكن لا يشهد لمعين منهم بذلك، لكن لا يشهد لمعين منهم بذلك لأنه غيب، والطفل المؤمن تبع لأبويه، فالطفل المؤمن تبع لأبويه، فالقطع له بذلك قطع بإيمان أبويه، لا يشهد لمعين منهم بذلك لأنه غيب، والطفل المؤمن تبع لأبويه فالقطع له بذلك عيد عليه، أحسنت، قطع بإيمان أبويه. فالقطع له بذلك قطع بإيمان أبويه، وهذا غيب ليس إليه سبيل. إلا عن طريق الوحي وليس ثم وحي. وهذا غيب ليس إليه سبيل إلا عن طريق الوحي وليس ثم وحي. احنا عندنا باب الغيبيات كم باب؟ الوقوف على ايه؟ على نص الواحد، احسنتم. اكتب عندك، قال ابن القيم وهذا الحديث اي حديث عائشة يدل على أنه لا يشهد لكل طفل من أطفال المؤمنين بالجنة، وهذا الحديث يدل على أنه لا يشهد لكل طفل من أطفال المؤمنين بالجنة، وإن أطلق على أطفال المؤمنين في الجملة، وإن أطلق على أطفال المؤمنين في الجملة أنهم في الجنة، لكن الشهادة لمعين ممتنعة، كما يشهد للمؤمنين مطلقا أنهم في الجنة، ولا يشهد لمعين بذلك، كما يشهد للمؤمنين مطلقا أنهم في الجنة، ولا يشهد لمعين بذلك إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو وجه الحديث الذي يشكل على كثير من الناس. انتهى كلام ابن القيم. قال العلامة ابن باز رحمه الله، أي نعم، والمقصود من هذا منعها أن تشهد لأحد معين بالجنة أو النار، والمقصود من هذا أن تشهد لأحد معين، منعها أن تشهد لأحد معين بالجنة أو النار ولو كان طفلا، لأن الطفل تابع لوالديه، نعم؟ ما أسمع شيء. أي نعم، ولو كان طفلا، لأن الطفل تابع لوالديه، وقد يكونان ليسا على الإسلام، وقد يكونان ليسا على الإسلام وإن أظهراه. فالإنسان قد يظهر الإسلام، فالإنسان قد يظهر الإسلام نفاقا، ومن مات على الصغر وليس ولدا للمسلمين، ومن مات على الصغر وليس ولدا للمسلمين وإنما لغيرهم من الكفار، ومن مات على الصغر وليس ولدا للمسلمين وإنما لغيرهم من الكفار، فإنه يمتحن يوم القيامة على الصحيح. ومن مات على الصغر وليس ولدا للمسلمين وإنما لغيرهم من الكفار، فإنه يمتحن يوم القيامة على الصحيح. والحاصل أقول كلام من الناس، والحاصل أنه لا يشهد لمعين بجنة ولا نار، أنه لا يشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة، فإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة لأنها شهدت بالتعيين هذا هو الصواب، وهذا وجه الحديث، هذا هو الصواب وهذا وجه الحديث. انتهى كلام ابن باز أول السطر، ويؤيد ما سبق. إيه اللي سبق يا أخوانا؟ أحسنت. الورق اللي بتكتبه أرجو أن تكتب من وجه واحد فقط، عود نفسك على كده، تكتب من وجه واحد. نعم. يعني الورقة هي بكتب من ناحية واحدة بس، التانية سيبها فاضية. أنتوا تعملوش كده ولا إيه؟ لا ما تسيبوش، اكتبوا وجه واحد بس، وش وظهر خطأ. خطأ إزاي بقى؟ بعد 20 30 سنة تستوعبه. وربما حاجات كتيرة. اسمعوا الكلام، الورق كتير ما تحملش هم حاجة، اكتب من وجه واحد فقط. وجه واحد فقط. ويؤيد ما سبق ما رواه البخاري من حديث أم العلاء، وهي امرأة من الأنصار. ويؤيد ما سبق ما رواه البخاري من حديث أم العلاء، وهي امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: مرض عثمان بن مضعون فمرضناهم حتى توفي. مرض عثمان بن مضعون فمرضناه حتى توفي. ثم جعلناه في أثوابه. فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب، افتح قوس أي عثمان، رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك أن الله أكرمك. فشهادتي عليك أن الله أكرمك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله قد أكرمه. وما يدريك أن الله قد أكرمه. فقلت من القائلة؟ أم العلاء. فقلت بأبي أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بأبي أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يكرمه الله؟ فمن يكرمه؟ يعني إن لم يكرم أبا السائب من يكرمه؟ فمن يكرمه الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه اليقين. والله إني لأرجو له الخير. والله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي. والله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي. قالت أم العلاء فوالله لا أزكي أحدا بعده. قالت ورأيت العثمان في النوم عينا تجري. ورأيت العثمان في النوم عينا تجري. ما معنى عينا هنا؟ بئر. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. ورأيت العثمان في النوم عينا تجري. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال ذاك عمله يجري له. ذاك عمله يجري له. انتهى الحديث أول السطر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي. والله لا أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي. يحمل أنه قال ذلك قبل أن يعلمه الله عز وجل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي يحمل على أنه قاله قبل أن يعلمه الله عز وجل بأنه سيد الأولين والآخرين. يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم قاله قبل أن يعلمه الله عز وجل بأنه سيد الأولين والآخرين. انتهى. ونقف عند هذا الحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالحا.